أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انصلاح المقام الثاني وهو شمول قاعدة اليد لمحل الكلام. انصلاح القاعدة طبعا مبنى على افتراض ثبوت القاعدة قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثبوت القاعدة إما بألفاظها أو بمضمونها. والذي يرجع أن الثاني هو الأصح بمعنى أن القاعدة ثابتة بمضمونها. وذلك لأن هذه الرواية لم ترد من طرقنا ولم تذكر في ميدانيتنا الحديثية المعروفة. وإنما هي ممن ترد فيه العام بسند ينتهي إلى سمرة بن جندب هذا معروف لا يحتاج إلى نعم لا إشكال في ثبوت المضمون. في ثبوت المضمون يعني أن اليد إذا لم تكن موزونة فهي ضامنة للتلف الذي يستولي على مال الغير من دون يدين واصلا كان او غير واصل. الذي يستولي على مال الغير من دون اذن تلف المال تلفه لا اتلافه. تلف المال يكون ماذا؟ مضمون. هذا المضمون مضمون القاعدة الظاهر انه ثابت بلا اشكال باعتبار الأخلاق الكثيرة كثيرة جدا اللي يمكن الإنسان أن يدعي أنها لعلها أكثر مستثيرة كذا متيقن أنها مستثيرة الدال على ذلك الواردة في باب الإجارة والإعارة والمضاربة والرهن وغيرها من الأبواب الكثيرة جدا والتي تدل على أن المستعير والمستأجر والعامل والمرتهن هؤلاء لا يضمنون التلف إلا مع التعدي وشنو والتفريط. والتعدي والتفريط يعني أن العين في يدهم لا تكون شنو لا تكون مأذون فيه يدهم لا تكون أمينة. عدم التعدي يد المستاجر على العين تكون أمينة فلا ضمان بالتلف. لكن إذا تعدى وجاوز الشروط اليد تحته لا يد العين تحت يده لا تكون مأذونا فيها وضع يده عليها من دون إذن. هذه الروايات تدل على أنه يكون هذا ضامنا يكون ضامنا. روايات كثيرة لا أعتقد أن هناك داعي للاستعراض أو ذكرها وإنما نذكر نماذج من هذه الروايات. في باب الرهن في باب الرهن الباب الخامس الحديث الثامن في باب الرهن الباب الخامس الحديث الثامن ورد هذا النص رواه الشيخ الكليني عن محمد بن جعفر الغزال عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميره عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا رهنت عبدا او دابه سمعت فلا تلع عليك إذا كنا إذا مات العبد اللي هو عبارة عن التلف. ثم يقول وإن هلكت الدابة أو أبقى العبد غلامه فأنت ضامن. هذا المقابلة بين موت العبد والدابة فلا ضمان وبين هلاك العبد وضعف هلاك الدابة وذات العرض، هذا كمان معنى أن المقصود بهلاك الدابة ليس هو موتها، ليس هو موتها، فإنما الهلاك مع التعدي والتسريع، كما اتهم علماؤنا رضوان الله عليهم هذه الرواية بهذا الشكل. ولذا الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي حملوها على تفريط المرتهن تفريط المقابلة، يعني هنا لا يكون تفريط فليس تكون أمينة، فلا يكون هناك ضمان، هنا يكون هناك تفريط فليس لا تكون أمينة، فيكون الضمان ماذا؟ ثابتا. هذه رواية. الروايات الأخرى اللي هي لعلها أهم من هذه الرواية، من هذه الرواية في مسألة السند، هي الرواية الواردة في باب الإجارة، في الباب 32 من أبواب الإجارة. مثلا هذا الحديث الأول في الباب 32 اللي هو تام سندا صحيح لمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، لا يغرم، لا يكون ضامن، ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة، إذا كرهها فحصل فيها ثلاث أو بغاها غائلة حينئذ يكون ماذا؟ يكون غارما، يكون ضامنا. هذا في النموذج. نموذج آخر من هذه الروايات يقول لي رواية الحلب الحديث الثاني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فصار دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، نفقت يعني ماتت، فقال: إن كان جاهل الشارع فهو ضامن، إذا جاء الشارع وكراء إلى فلان منطقة وجاء الشارع يكون هذا ضامنا، وإن كان دخل عاريا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقع في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها، تعليل صريح، لأنها عندما وقعت في بئر لم يستوثق منها، يعني تعدى قرب فيكون ماذا؟ ضامنا. ظاهر المقابلة بين التعدي والتفريط من جهة، وبين عدم التعدي والتفريط فليس تكون أمينة، فلا يكون هناك ماذا؟ ضمان. وهكذا الروايات الكثيرة الواردة في هذا المقام. وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة، حديث الرابع في الباب نفسه، استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسر ما عليه، قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن كان بين على أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيئا، صار هذا التفاضل بينهما. من جملة الروايات ما ورد في باب المغامرة العامل، عندما يعطى الشيخ على سبيل المغاربة، هي الرواية الأولى في باب في كتاب المغاربة في الباب الأول صحيح لمحمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يعطي المال مغاربة وينهى أن يخرج به، ينهى العامل أن يخرج به إلى باركه في هذا البلد لا تخرج به، وينهى أن يخرج به يعني بالمال المعطى مغاربة، فإن خرج العامل خرج به قال: يغمن المال، يغمن المال، يغمن المال مع التعدي والتفريط يكون ماذا؟ يكون هناك ضمان، لأنه قال في الشرط يده لا تكون يد أمينة فتكون موجبة للضمان. وهكذا في الروايات الأخرى الواردة في باب المغاربة. صحيح أبي عياد المعروفة اللي قرناها بالمفاتيح كلها، هاي صحيح المعروفة المشهورة، هاي أيضا تتضمن ذلك، لأنه عندما قال: أرأيت لو نفقت الدابة وكذا لو كذا أصابها عطر، قال: يكون ضامن. لماذا؟ لأنه خالف الشرط، يقول أنه كراهة من جميل، جاوز مكان معين فإذا بعد عطاء نتكت معاكس فلا تكون ماذا ضامنا لماذا لأنه خالف الشر ويده لا تكون يد أمينة فيكون ضامنا. الرواية كثيرة يعني لا حاجة لقراءتها وتدل على هذا المطلب وهو أن اليد الأمينة لا تضمن بالثلاث وهذا لا تضمن بالثلاث اليد المعدونة إذا تجارب العلم وطارت اليد غير مأذونة لتكون ضامن عينا للثلاث وهذا غير ممنون قاعدة على اليد ما أقلت حتى تؤدي المضمون. ثم من ثابت بلا إشكال في هذه الروايات وهذه الروايات كما يثبت بها عدم ضمان اليد الأمينة يثبت بها ما نحن فيه وهو ضمان اليد الشنو الغير الأمينة اليد الغير المأذونة. ومن هنا نرى انه لا داعي ولا حاجة لتصحيح تنظر الرواية العامية لاعتبار عمل مشهور بها كما ذكره كثير من الفقهاء انه يصححون هذه الرواية العامية على اليد ما اخذت حتى تؤديه لاعتبار ماذا ان عمل مشهور بها يكون جابرا لبعثها كما بيت تكون رواية صحيحة على هذا الأساس. أقول لا داعي لذلك لأن هذا المضمون كما قلنا ثابت في روايات صحيحة كثيرة جدا ما قال إلا أن هذا غير واضح طوريا يعني عمل المشهور لهذه الرواية واستنادهم إليها في الحكم هذا غير واضح. ثم مما ذكره بعض المحققين من أنه بعد مراجعة استدلال الفقهاء في السيف السيفي وسلامته بهذا الجدار العامين نجد أنهم يستدلون بها على الحكم وإنما يذكرونها في مقام الاحتجاج على الخاصم وهذا في مقام الاحتجاج على العامة يذكرون هذه الرواية لأنه يذكرونها وهذا في مقام الاستناد إليها في هذا الحكم بالضمان فحينئذ لا يجب لكن هناك عمل من الرواية الذي يكون جاهزا للباطل سندي. اما لهذا لا نقول بذلك ان هذا يحتاج الى مثلا يعني فهم من النصوص الوارده في كلمات الفقهاء مش مقصودهم من الاستدلال وذكر الرواية لا يمكن ان يقال انه لا يوجد احتمال اخر يمنع من تحقق صهر العمل بهذه الرواية في المقام وهو انه لعلهم استندوا ما الى هذه الرواية لما نرد هذه الرواية وهذا الامر المعبر عن هذا المضمون بماذا؟ بهذا الفاعل هذا مثل عن موجود يعني يقول الرصيف يستدل على الزمان فيما يردون يمحل الوجه ما اكلت حتى تؤدي ليس مقصود من ذلك الاستدلال بالرواية الرواية عامية بعيدة السند حتى يكون عمله جابرا لبعثها السندي وانما يكون مقصود الاستدلال بمضمون هذه الرواية ان اليد المعتدية اليد الغير المعتدية تكون شنو ضامنة عبر عن هذا المضمون الثابت بالاخبار السابقة بلا اشكال كما قلنا عبر عن هذا المضمون بحيث قاعدة قادرة ليس هي قاعدة عبارة مختصرة بلاغية وهذا يكسر هذا المعنى انه على يد ما اعتقد حتى يعمل معنى انه يعمل بهذا الخبر في الرواية العامية حتى يكون العمل جابرا لهذا ضعف السندي. على كل حال بعد الكلام بعد تثبيت ان الرواية صحت سندا لعمل المشهور بها فتكون الرواية معتدلة وتكلموا عن القاعدة وعن معنى على وكما على وكما معنى مدلول على وكيف يثبت الضمان الى اخره هذا كله بعد البناء على ماذا على تفسير الرواية سندا باعتبار عمله مشهور. الحل بعد الفرار عن ثبوت هذا المضمون نقول ان شمول الرواية للمقام يتوقف على ثلاثة امور والمقصود بالمقام يا مرة لا يقصد المقام هو ماذا هو عبارة عن ضمان نقصان القيمة أن نقصان القيمة يكون شنو مضمون شنو الغرار بمحل الكلام حتى تدل على ضمان نقصان القيمة هذا يتوقف على ثلاثة أمور أولا يتوقف على قصة اليرد على ماذا على الزيادة الحكمية يتوقف على قصة اليد على زيادة حكمية ثانيا يتوقف على تحقق الصلة وثالثا يتوقف على عدم كون اليد أمينا يتوقف على عدم كون اليد أمينا طبعا في هذا الكلام نحن بأنصار رسول الله صلى الله عليه نفسه وغيره من ثبوت هذه القاعدة وهذا نشاورهم من أن هذه القاعدة بهذه الأمثال قد تحدث لأي شيء كان على الوجه ما أخذت حتى تؤدي حتى تكون معنى الكلام لابد من فرق ست المد على الزيادة الحكمية وعدم اختصاص ست اليد على الأعيان والأموال شنو خارجية الواحد ثانيا لابد أن نفترض ثلاث الزيادة الحكمية ثالثا أن نفترض أن اليد في محل الكلام ليست شنو؟ ليست أمينة وإلا إذا كانت اليد أمينة فواضح أنه لا يكون هناك ماذا؟ ضمان وبإضافة أخرى أن اليد الأمينة مستثناة من القاعدة واضح؟ هذا بتعبير أصح سواء أن اليد الأمينة دلت الأخبار على أنه لا ضمان شنو؟ فيها والفرق بين التعبيرين واضح مرة نقول أن اليد الأمينة مستثناة من القاعدة واضح اليد مستثناة من القاعدة على غير مطلق اليد أمينة أو غير ثمن أو غير أمينة على الضمان استثنى من هذا اليد الأمينة إذا استثنى حينما نقول لابد الشرط الثالث شنو هو يعبرنا بهذه الصيغة أنه لا بد من إحراز كون اليد في المقام أمينة وإلا كان التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمحصر هذا واضح اليد له قاعدة عامة على اليد ما أخذت حتى تؤدي استثني منها ماذا اليد الأمينة فإذا اتفقنا أن اليد في المقام أمينة أو لا لا يكون التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان لأن هذا تمسك بالدليل العام في مورد الشبهة المصداقية للمخطر المنزل هاي أمينة أو لا إذن حتى يجوز التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان لابد من إحراز أنها ليست أمينة فمن شاهد نشاهد من التمسك بالقاعدة في صورة الشك للمخصص مش في الشبه المطلقية للمخصص واضح هذا هذا ما قلت نقول من الله أعطاهم هي قاعدة أولا نحتفظ اليد الغير الأمينة ما أنه من الأحامة والتقنية من هذا اليد الأمينة لا أحرم يد أمينة ولا يد أمينة يد مهدينة ولا غير مهدينة ولا يظن كما دلت على عدم الضمان في اليد الأمينة دلت على الضمان في اليد الشمال غير الأمينة إذا قاعدة على اليد هي مختصة باليد غير المعدونة الشرط هو كل شيء الشرط هو أنه لا بد أن نحرم أنها يد أمينة غير معدونة وإلا إذا اتفقنا أنها يد معدونة في محل الكلام أو غير معدونة يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالدليل في الشبه الموضوعية في الدليل المحذور الثلاث وإلا يكون تمسك بالدليل في الشبه الموضوعية في الدليل لأن القاعدة بحسب الكلمة واحدنا اليد غير المعدونة فإذا ما هو أي حد أن هذه اليد غير المعدونة حتى يمكننا التمسك بالقاعدة وإثبات الضمان في ذلك المورد وأنما إذا دخلنا شاكين أن اليد في المطعم معزونة أو غير معزونة فالتمسك بالدليل يكون التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس ذلك دليل وكل منهما غير جائز لم تمسك بالعهد الشبهة المصداقية المحسة الجائز ولست مستبدلين في الشبه الموضوعية له. أردتنا جارب الثلاثين شرط الثالث لا يبد من إحراز عدم كون يد أمينة في محل كلام. وهذا حتى يمكن أن يدعى شمول القاعدة لمحل كلام. إذا هناك ثلاثة أمور لا يبد من إحرازها حتى يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان في محل الكلام. فنجي إلى هذه الأمور، هل إتقان في محل الكلام أو لا؟ أما الأمر الأول وهو ست اليد، وهذا هو المهم في المقام، لهذا هو موجود مرة التشكيل من قبل سيد القائل قدس الله عز وجل. فقد يقال بعون ست اليد في المقام على زيادة القيمة السوقية، لأنها أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد. نفس العبارة واجه في كلامه لو راجعته، لأنه زيادة القيمة زيادة السوقية، وهذا زيادة قيمة الشيء أمر اعتبار من نفس الحقيقة خارجية. أمر اعتبار يعبر عن شدة رغبة الناس في الحاجة، يعبر عن قلة العرض، يعبر عن شو تقول كثرة الطلب مثلا. أمر اعتباري زيادة القيمة السوقية أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فلا تشملها القاعدة. اليد لا تطلق عليه خطوطا مع ورود كلمتي أخذت وتؤدي على اليد ماتنا أخذت حتى تؤدي، هل أخذت وتؤدي أيضا ظاهرات الأقل والأداء الخارجيين، فهما قرينة أخرى على اختصاص القاعدة بثلث الأموال الخارجية والأعيان الخارجية. قرينة أخرى يبدو ظاهرة هي مختصة بماذا؟ بالأموال الخارجية، لأن زيادة القيمة عند اعتباره لا يقع تحت اليد. التالي وأخرات يظهر بما في العقل والأداء الخارجيين في شكلان كريمة تباطل الثالث تدل على اختصاص القاعدة بالأموال والأعيان شنو الخارجية وعدم شمولها للأمور الاعتبارية من قبيل زيادة قيمة وزيادة السعر السوقي للحاجة. هذا هو التشكيك في خط اليد في محل الكلام. نقول انهم لا ينبغي الشك، لا ينبغي الشك في ان اليد في القاعده لا يراد بها اليد العضو المعروف والجارح المعروف، لا يراد بها ذلك بلا اشكال، وانما هي كنايه كما ذكروا هذا، كنايه عن التطلق والاستيلاء على الشيء. من الطبيعي ان التقلب والاستيلاء على الشيء عادة وفضولة في ذلك الزمان كان يكون بيد بيد، عادة كان يكون بيد بيد. فإذا قيل الدار في يد فلان او تحت يد فلان، ثم من ذلك ماذا؟ انها تحت سيطرته وتحت تقلبه وتحت استيلائه، وإن لم يرحمده وجعل حتى يشم عليها. واضح، هذا واضح جدا، هذا مطلب ينبغي أن يكون مخلدا. الأمر الآخر الذي لا ينبغي الشك فيه أيضا هو أن هذه اليد بهذا المعنى تصدق على الأموال والأعيان الخارجية بلا إشكال، تصدق على الأموال والأعيان الخارجية، استولى على دار، استولى على كتاب، ولم بقى عن لم يحدث من السويان، ولا فاحم والدار لم يبقى عطريها أفضل المدة عطريها، وهذا على استولى من دون أول العيانة على الدار. إذا استولى على كتاب، استولى على الدار، ولم بقى عن على عليهم غير معلومين، وحصل ثلاث يكون ضامنا وتكمله القاعده بلا اشكال. هذا هم من ينظر الشك فيه.
يدري لها مطلب مو من هالشيء فيه لكنه متفق عليه ظاهرين اتفقوا عليه كما كانت المكاتب وهو ان اليد والقاعده ترجع على المناطق على المنطقه ان ترفع وغير السنين وغير المتوقع الواقف اذا ركض علما لان المنافع يتركها منافعها اكثر لم يتركها منافعها وطوقها على المالوف قالوا انه يكون ضامنا لهذه المنافع المستوقعات بالاتفاق والمنافع غير المستوقعات تنزل بالاتفاق بس المشهور والمعروف هو ضمان المنافع الغير السنة المستوقعات قال ليس كلها واطلاقها يجب على المال على المنفعة ويكون ضامنا بسبب كل شيء منفعة حتى إذا لم يتلف المنفعة بأن مالا بأن استوقع حتى إذا لم يتلف المنفعة ويكون ماذا ضامنا إذا اليد اليد تتحقق وتنزل علينا على المنافع ما يكون من صنف المنافع من لا يكون أعيان سنة جاوب من الأعيان إلى مال خارجية على ما يكون من قبيل المنافع باعتبار ان المنافع اموال يتحقق الاستيلاء عليها وارد الامر كما ذكروا ان الاستيلاء على المنفعة يكون بفضع الاستيلاء لمن على العين الاعيان الاستيلاء عليها يكون مباشرة استيلاء على المنفعة يكون بفضع الاستيلاء لمن على العين وعلى قبض المنفعة يكون بمعنى فبعد قبض العين أداء المنفعة يكون خضع لأداء سنة لأداء العين لكنه اليد تكون صادقة فيها الكلام في المقام يقحق في صدق اليد وتمام القاعدة المن يحل الكلام زيادة حكمية زيادة القيمة السوقية فهل تصدق اليد في المقام أو لا نقول ان الظاهر على ضوء الكلام السابق وصدقها في على الزيادة الحكمية وزيادة القيمة السوقية لأنه إذا كانت اليد حماية عن التطلق والاستيلاء اللي قلنا لا ينبغي الشك في ذلك وكانت المنافع واضح على غير المستوفات والمستوفات تجب عليها الاستيلاء واليد بالمعنى السابق ويثبت فيها الضمان بقاعدة ماذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي نقول إذا كان كذلك وخصها على الزيادة الحكمية يعني عنده أن يكون واضح فماذا لأنه لا مجال التفتيش في خصة الاستيلاء على الزيادة الحكمية في محل الكلام هذا غلط عينه لكن هو أيضا ماذا استولى على العين واستولى على الزيادة الحكمية الزيادة الكلمة السوقية لتلك العين بمنعه وهذا مالك العين للاستفادة من هذه الزيادة كيف منعه؟ لأن لم يعطه العين لم يكلمه العين في حال ارتفاعه كل من اعطاه الان منعه يعني بأدارة اخرى حال بينه ومن لا يغير الاستفادة عن هذه الزيادة هل يجري المنفعة شنو السر في غمان المنافع شنو السر في غمان المنافع وهذا سر هو عرض ان الغاصب حال بين المحيط وبين الاستفادة من هذه المنفعة فكان ضامنا من فعل الكلام انتبه في المقام في المقام ايضا هذا الواحد منع حصل ضمن المالك وضمن الاستفادة من الزيادة الحكمية هذه الزيادة الحكمية لو كان يثمن العين لكان بامكانه ان يبيع العين بالسعر الاعلى ويستفيد عن اكثر هو الذي قال بينه وبين الاستفادة وبين الاستفادة من هذه الزيادة الحكمية هذا يكون مستولا على الزيادة الحكمية مانعا من المالك من ان يستفيد منها حصرا بينه وبين الاستفادة من هذه الزيادة الحكمية
فيكون ضامن كما هو الحال في باب المنافع الغير مستوفاة. لا رجع بتخطيط القاعدة بخصوص الأمر ولا يعني الخارجية بالحق اليوم كما أنه بالحق يؤدي وأخذ لا تصلح أن تكون قرينة على ماذا على هذا الاختصاص. لماذا؟ يوضح أن أخذ كل شيء وأداء كل شيء بحسبه إذا كان ما وضع استولى عليه عامل فاجعلها وأخذها يكون أخرج هذا الشكل أداء خارجي وأخذ شنو خارجي. لكن إذا كان مستولى عليه ومنفع أداؤه وقبضه يكون بماذا؟ بإقبال العين وهذا بتداعي إقبال كما قلنا بتداعي أداء العين وبتداعي أخذ ماذا؟ عندما يأخذ العين هو أخذ منفعته عندما يؤدي العين يعني أدى الرغبات بالثلاثة أخذ كل شيء وأداء كل شيء يكون بحسبه. الزيادة المالية أخذها يكون مناسبا لها أخذ العين الخارجية لكن يكون هذا مناسبا لها. الذي يريد أن أقول هو أن كلمة يؤدي وكلمة أخذ هذا لا أن يكون قرينا على اختصاص القاعدة بالأموال والأعيان الشنو الخارجية. الرياض أيضا بمعنى الاستيلاء لا تختص بالأموال والأعيان الشنو الخارجية. إذا لا يعني لا ينبغي أقول التوقف في شمول القاعدة بمحل السلام. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو صدق السبب هذا مفروض مع كلامنا مفروض مع كلامنا أن الزيادة الحكمية شنو؟ لنواتنا ثبتت لا هذا لتأخير التسليم تسليم العين إلى صاحبها ثبتت الزيادة شنو؟ الحكمية فصدقه واضح في محل الكلام ثبت الزيادة الحكمية واضح في محل الكلام. كما أن الأمر الثالث أيضا مفروض في محل الكلام. شنو هو الأمر الثالث؟ عدم كلمة الوشنة يعني أما في مثال الواقف فرحة يده ليتنا أمين هذا في ما أحضر الزيادة ليتا ما دون فيه. كما أن في محل عنا في مسألتنا أيضا ليست أمينة لأن المفروض إحنا نتكلم بعد نهاية السنة السنة ما بعد نهاية السنة ما دفع الخامس خمس زيادة إلى أصحابه الآن الخلال السنة كلمة بعد نهاية السنة وغيرنا في السنة التي حتى الخمسي وعدم دفع الخمسي إلى ماذا؟ إلى أربابه. فإذا لا تكون يده أمين. كل الشروط المعتبرة في شمول القاعدة موردا متحققة في محل الكلام فإنه أن يلتزم بماذا؟ ينبغي أن يلتزم بذلك. إلى هنا يتم الكلام عن أن مقتضى القواعد العامة مقتضى قاعدة الإطلاق إذا لم نأخذها من الأخبار فعلى الوعد مقتضاها هو الضمان في محل الكلام. لكنه بالرغم من ذلك كما قلنا وأثرنا وسنقول في الدرس القادم إن شاء الله مفصلا ظاهرهم الاتفاق على عدم ضمان. فكيف نعالج هذه القضية؟ وسنقرأ بعض النصوص وهذا علمائنا رضوان الله عليهم التي يظهر منها اتفاقهم على عدم ضمان. وصلى الله على محمد.